والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الأخيار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمادة الأذكار. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند النوم واليقظة.
نعم.
قال عن حذيفة:
هذا فصل جديد يتعلق بهذه الأذكار، وهو الذكر والدعاء عند النوم واليقظة. عند دخول المسجد والخروج منه أخذناها، في الصباح والمساء أخذناها، وهكذا. فمن الموضوعات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل فيها، وأذكار خاصة ما يتعلق بالنوم واليقظة. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول عند النوم، وما هو هديه صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول عند اليقظة؟ أذكار عند النوم وأذكار عند اليقظة، وهذا كما قلنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحواله وأحيانه، ولم يكن يفطر صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله عز وجل. نعم.
قال عن حذيفة رضي الله عنه قال:
وفي هذا بيان أيضا أن هذه الشريعة ارتقت بالإنسان، فلا يوجد على ظهر الأرض إنسان يحيا حياة المسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل على وجه الأرض قوم ينامون كما ننام، يستيقظون كما نستيقظ، يأكلون كما نأكل، يشربون كما نشرب، يدخلون كما ندخل إلى بيوتنا، يخرجون كما نخرج من بيوتنا، يلبسون كما نلبس؟ لا يوجد، لا يوجد. فبينما هم يقولون الحضارة وينفخون في هذا، والعالم والإنسان الغربي والإنسان المتمدن والإنسان المتحضر، والإنسان ما ندري الإنسان المتمدن والمتحضر والمثقف وصاحب الأفق الواسع والفكر المستنير وغير ذلك، هذا الإنسان من هو؟ إنسان لا يعرف صلاحه ولا يعرف سعادته ولا يعرف طريقه، كيف يقال إنسان متمدن متحضر متقدم، إنسان واسع الثقافة، إنسان واسع الفكر، إنسان ليس منغلق الفكر، إنسان متطور، إنسان إلى آخره. مع أن الله عز وجل قال فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قارن بين نومهم ونومنا، قارن بين أكلهم وأكلنا، قارن بين شربهم وشربنا، قارن بين لبسهم ولبسنا، قارن بين دخولهم ودخولنا، قارن بين حياتهم وحياتنا. حياتنا تمشي على صراط مستقيم، صراط مستقيم، حياتهم تمشي على سبيل إبليس اللعين، فهو إمامهم الذي يكونون وراءه. ولهذا سيعرفون هذا يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن إمامك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. ومن إمامهم؟ إبليس الذي استولى عليهم والذي استفززهم: لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. فعندنا الرقي، وعندنا الأدب، وعندنا التمدن، وعندنا التحضر. إذا عطست لك هدي عظيم، هذا هو الرقي. إذا أكلت باليمنى، ما تأكل باليسرى، تسمي الله عز وجل حتى تحصل بركة، تأكل بيمينك تسمي الله سبحانه وتعالى، تأكل مما يليك، لا تعيب طعاما، إذا وقعت لقمة فإنك تنفغ ولا تتركها للشيطان، إذا نسيت ذكر الله عز وجل في أول الطعام ذكرت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، إذا نمت توضأت ثم اضطجعت على شقك الأيمن ثم قلت الأذكار التي يحفظك الله سبحانه وتعالى بها من الشيطان، إذا استيقظت أول ما تستيقظ تذكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. أي رقية أعظم من هذا؟ تأتي تجامع امرأتك بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لا تجامعها في محل القذورات، إنما في محل الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. انتكاسة فطرة حينما يأتي الإنسان المرأة في دبرها، سلامة فطرة حينما يأتي الإنسان في محل الولد، محل خلقه الله للجماع، ليس خلقها الله لقضاء حاجة والعياذ بالله. فطر انتكست، تمدن تحضر، يدعوني إلى أن يتزوج الرجل والرجل والمرأة، المرأة تمدن وتحضر. أقسم بالله إن الأنعام لهي أقوم سبيلا، ولهذا بنص القرآن قال الله سبحانه وتعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ملا عقول ومع ذلك تستقيم أمره بالهداية عامة أعظم مما تستقيم هؤلاء. فإياك أن تنخدع بأن هذا العالم المتحضر المتمدن والعالم المثقف والعالم الواعي، إنما عند المسلمين ما في وعي، ما في تحضر. طبعا في مسلمون يمشون على ضرب هؤلاء، لكن نحن نتكلم عن المسلم الذي هو مستسلم لله عز وجل بالتوحيد، والذي هو منقاد لله عز وجل بالطاعة، والذي هو متبرئ من الشرك وأهل. نحن نتكلم عن المسلم الأثري. تعال تعلم منه، تعال شم رائحته، تعال انظر ثوبه، تعال اسمع منطقه، تعال. هل هو المسلم الذي يجلس على المقاهي يكركر ليله ونهارا؟ هل هو المسلم الذي يسب وطعن ويشتم وكذا؟ هل هو المسلم الذي يكذب في حديثه؟ هل هو المسلم الذي يغدر؟ هل هو المسلم الذي يخون؟ هل هو المسلم الذي يطلع على عورات جيرانه؟ هل هو المسلم الذي يسرق ويختلس ويغش؟ هل هو المسلم مستسلم يعيش بسلام مع الكون كل بموجب ما أمر الله سبحانه وتعالى؟ مسلم له منهجية مع الطير في السماء، مسلم له منهجية مع الحيوانات التي تدب على الأرض، الدابة التي يركبها يعلفها وينفق عليها، باب النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك وعلى البهائم يركبها بعدما ينفق عليها، وإذا ركبها ما يحملها فوق طاقتها ولا يؤذيها، لا يجوز أن يسمها في وجهها، ولا يجوز أن يعبث بها، يعاملها كما لو يعامل إنسانا له شعور. إذا جاء يذبح أحسن الذبحة، يقتل أحسن القتلة، يسمي الله، يختار السكين الحاد التي لا تعذب ولا تؤذي، لا يذبح الشاة أمام أختها. يا الله وعي، ثقافة، تمدن، حضارة، ما نسمي احنا بالأشياء دي، احنا نسمي هداية، استقامة، ما نسمي حتى حضارة، حتى هذا ما نقبل، لكن من باب التنزل يعني، من باب التنزل. لكن احنا عندنا ألفاظنا، حتى ألفاظنا نحن ملتزمون بها، نحن متميزون، لنا ألفاظنا، هداية، استقامة، صراط، صلاح، هذه عندنا ألفاظنا، تاريخنا عندنا، ربيع، محرم، رمضان، شعبان، ذو الحجة، عندنا منطقنا نحن نتميز. بسم الله، جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك، أحسنت، بوركت، هكذا. أسأل الله أن يرزقك الجنة، عافاك الله، شفاك الله، لله ما أخذ ولو ما أعطى، كل شيء عنده وجه مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فإذا كان الفرح بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. إذا رأيت مبتلى، الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقت، شفاك الله وعافاك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تخيل حياة بهذه الطريقة، تخيل حياة بهذه الطريقة، تقول لإنسان، إنسان إيه؟ أنتم الأموات أعظم منكم حياة، حياة هؤلاء الأموات، يعني أنتم كالأموات الذين لا حراك لهم، ولا ميت ليس ميتا طاهرا، وإنما ميت نجس الأخلاق نجس الاعتقاد. أما نحن ما ننجس لا حياة ولا موتا، إن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، طهارة في بدنه، طهارة في اعتقاده ومسلكه. وإن كان الكافر طاهرا في بدنه لكن ليس بطاهر في اعتقاده، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسلم حينما يعيش مع هذه الأذكار يستشعر عظمة الإسلام، يستشعر عظمته وقيمته، أنه عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله يسير بضوابط، بضوابط يسير، حياته منتظمة، حياته لا أقول ربني أبي ربتني أمي، ورب أبي وأمي من، ما أقول حياة موضوع لنا منهج تعليمي يوافق أو لا يوافق، ما أقول أنتظم قانونا يوافق أو لا يوافق، إنما عندنا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي قضى الله عز وجل فيها، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. فبكامل الاعتزاز والفخر والفرح والعبودية ندرس أذكار الصباح والمساء، نذكر ندرس أذكار النوم والاستيقاظ، ندرس أذكار الطعام والشراب، أذكار الدخول المسجد وخروج المسجد بكل اعتزاز جعله الله عز وجل لنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم.
قال عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول.
حذيفة بن يمان رضي الله عنه ينقل هذا الحديث، إما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل له، وإذا نقل للصحابي فنقول هذا مرسل، لأن الصحابة لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراسيل الصحابة لا تعامل كمراسيل التابعين، مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، يعني لها حكم المتصل، لأن العلة التي نتوقف في قبول المرسل من أجلها وهي لعله ليس بثقة منتفية في الصحابة، إذ الصحابة كلهم عدول. فعائشة رضي الله عنها تحدث عن مبدأ الوحي ولم تشهد ذلك، ولكننا لا نتوقف في قبول حديثها رضي الله عنها، لأن الصحابة كلهم عدول. فإما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل لينام، يعني ماذا صنع؟ هناك هدي عملي وهناك هدي قولي، فما الهدي العملي؟ وضع يده تحت خد، وضع يده تحت خد واضجع على شقه الأيمن كما سيأتي. طيب ثم يقول هذا الهدي القولي. نعم.
اللهم باسمك أموت وأحيا،
باسمك أموت وأحيا، باسمك الذي أبدأ به إذا أكلت، بسم الله، باسمك الذي أبدأ به إذا شربت، بسم الله، باسمك الذي أبدأ به إذا دخلت، بسم الله، باسمك الذي أبدأ به إذا خرجت، باسمك الذي أبدأ به إذا لبست، باسمك الذي أبدأ به في كل شيء. فكل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أقطع أجزم، وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح. ولهذا بدأ كتاب الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة تكون في ابتداء الأمور، بسم الله مجريها ومرساها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فما ذكر اسم الله على شيء إلا كفره، طهره، نقاه. ولهذا الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولهذا الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فإن من العلماء من قال لا تؤكل، وقد اختلف العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال التسمية سنة، ولهذا لو ترك التسمية عمدا أو سهوا أكل الذبيحات، ومنهم من قال لا تؤكل، سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا للعموم. ومنهم من قال يفرق بين العمد والنسيان، فمن تركها عمدا لا تؤكل، ومن تركها سهوا تؤكل. فهي ثلاثة أقوال، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لهذا الأمر، وإنما يذكر اسم الله عز وجل. فإذا ذكرت اسم الله صارت مزكة، صارت طاهرة، صارت طيبة. أما إذا لم تذكر اسم الله عليها صارت فسقا، وإنه لفسق. فاسم الله عظيم، لا اسم المسيح ولا اسم البدوي ولا اسم الحسين ولا اسم رسول الله. ما أقول باسم محمد، أقول باسم الله. محمد صلى الله عليه وسلم نبي متبع، الله رب معبود. ولهذا أول كلمة جعلها أبو بكر منهاجا في هذه الأمة الفصل بين الرب والنبي، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فصل ما بين الرب والنبي أس هذه الشريعة، لأنك إن أتقنت الفصل بين الرب وبين النبي سهل عليك أن تتقن الفصل بين الرب وبين الولي. لكن لما لم تفصل الفصل الشرعي بين الرب والنبي اختلط عليك الرب والولي. لكن إن منعت النبي أن يكون ربا منعت الولي من باب أولى أن يكون ربا، إذا منعت النبي أن يكون معبودا منعت الولي من باب أولى. هذه فواصل أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. باسمك اللهم، باسمك وباسمك اللهم أموت وأحيا، كلمة غالية إخواني. أنا أقول نحتاج نتدبر هذه الأذكار. نم وأنت مالئ قلبك باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. إيمان باليوم الآخر، عبودية لرب العالمين، جمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، إليه الدنيا والآخرة، إليه الحياة والممات، تجريد المعبود سبحانه وتعالى. إن مت على هذه الكلمة باسمك اللهم أموت وأحيا، يا ترى من سيقبض روحك؟ من سيقبض روحك؟ ملائكة الرحمة، لأن نفسك طيبة. باسمك اللهم أموت وأحيا، فالحياة بيد الله والموت بيد الله. لماذا ذكر الموت هنا مع أن الموضع موضع نوم ليس موضع موت؟ لأن النوم الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالموت، فالنوم هو الموتة الصغرى، قد تقوم وقد لا تقوم. لهذا تقول باسمك اللهم أموت، يعني تستودع ربك نفسك عند النوم. فإذا قمت فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. وإذا استيقظ قال،
قال وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه مثله، وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثل حديث حذيفة المذكور.
نعم. فإذا قمت حمدت الله عز وجل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فعند النوم يا رب الموت بيدك والحياة بيدك، فباسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قلت وإذا قمت ذكرت الله أيضا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. لماذا يحمد الإنسان رب على الحياة؟ لأنها زيادة له في الخير، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فأحمد ربي أن قمت يوما، أن طالت حياتي ساعة أحمد ربي أذكر الله فيها. فليس من مات على صلاة الظهر كمن مات على صلاة العشاء، هذا زاد العصر والمغرب والعشاء، زاد عملا زاد عمرا ذكر الله عز وجل فيه. والمقام يختلف عند الله يوم القيامة بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة وغير ذلك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النشور يناسب اليقظة، تقول في الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأنك ستضرب في الأرض وتنتشر فيها، فناسب أن تقول وإليه النشور. يبقى ما الهدي العمل في هذا الحديث؟ أن تضجع، إذا اضجعت أن تضع يدك تحت خدك. طيب، وجاء في الحديث الآخر تضجع على شقك الأيمن، وبالتالي تضع يدك تحت خدك الأيمن، ثم تقول اللهم باسمك أموت وحي. طب لو قال واحد لكن أنا يعني قد أتعب إن أنت على شقي الأيمن، نقول ابدأ بالأيمن وقل هذه الأذكار، ثم بعد ذلك أنت حولت لشقك الآخر لا بأس، المهم تبدأ بهذا. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد.
طبعا عائشة رضي الله عنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأروى أزواج النبي، بل أروى نساء الأمة، فما روت امرأة مثل ما روت عائشة رضي الله عنها، فمسندها يزيد على 1000 حديث رضي الله عنها، فكانت عالمة، ولهذا كانت مرجع الصحابة رضوان الله عليه. فتقول كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفاه، وكل ليلة يدل على أن النبي كان يداوم على ذلك، كان يداوم على ذلك. طيب، عندنا أيضا هدي عملي وهدي قولي، فما الهدي العملي؟ ها؟ جمع،
قال جمع كفيه ثم نفث فيهما،
جمع كفيه ثم نفث فيهما، جمع كفيه ثم نفث فيهما. طيب، هذا هو مضجع على الشق الأيمن محتمل، أو هو قاعد لأن ما فيها الضجع إذا أوى إلى الفراش. طيب، وهو قاعد حتى يتمكن من أن يستوعب بدنه فيكون هذا أيسر، وهو قاعد فيجمع كفيه على فمه ويقرأ ثم ينفث، والنفث دون التفل أقل، التفل يكون معه الماء وكذا، إنما النفث دون ذلك، فقد يكون هو نفخ فقط وقد يكون معه إيه؟ ريق قليل، يعني ريق قليل، وقد لا يكون معه شيء، هذا النفث. فأنا حينما أقول مثلا أقرأ عليك الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، هكذا هذا النفث، يبقى ربما خرج معه ريق قليل وربما ما خرج معه، بخلاف التفل يكون معه الريق، هذا النفث وهذا التفل. ثم النفث ينفث وهو يقرأ، هل ينفث قبل القراءة؟ هل ينفث بعد القراءة؟ هل ينفث أثناء القراءة؟ كل هذا محتمل، كل هذا محتمل، والأولى أن يكون إما بعد القراءة أو في أثناء القراءة، ليكون هذا النفث قد جرى، قد جرت القراءة فنفث بعده. نعم.
قال: فقرأ فيهما قل هو الله أحد،
وفيهما فيما جمع الكفين، يعني ليس في كف واحد، جمع الكفين، يعني ما تقول هكذا تجمع كف واحدة وتنفث فيها، إنما جمع كفين. نعم.
قال: فقرأ فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع. طيب، من جسده.
نعم.
يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.
نعم، يبقى يقرأ هذه الصور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه المعوذات يقرأها ثم ينفث. قالت يفعل ذلك 3 مرات، الظاهر أن كل مرة يمسح ثم يمسح بهما صابع جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه ومقبل جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وليس أنه يقرأ كل سورة 3 مرات في جمع واحد، وإنما يقرأ يجمع كفيه ويقرأ مع النفث ثم يمسح. يمسح ماذا؟ ما استطاع من جسده. كيف؟ يبدأ بهما على رأسه هكذا، ثم الوجه، ثم ما أقبل من الأمام من جسده، وهكذا، ثم يعود فيفعل ذلك، ثم يمسح الرأس والوجه وما أقبل من جسده. ولهذا أقول حينما يكون قاعدا هذا أمكن له من أن يستوعب جميع البدن، لأن الإنسان نائم على ظهره مثلا ويفعل هذا قد لا يستطيع أن يصل إلى قدميه، لكن إذا كان جالسا يستطيع أن يصل إلى القدمين فيفعل ذلك. يفعل ذلك. هذه بإذن الله، الله يحفظك والله عز وجل ينفعك بهذا. ما هو ذا النفع بالتحديد وما هو هذا الحفظ بالتحديد؟ الله أعلم. من كل شر، هذا قمة الخير. ولو اطلع الناس على ثمرة هذه الأذكار وكانت مشاهدة لما تركها أحد، لكنه غيب. لكن كما قلنا المسلم يتعامل مع الغيب تعامل مع الشهادة. لماذا؟ لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من الأذكار إذا ويت إلى فراشك وأنت جالس هكذا تقول هذه، تجمع كفيك ثم تقرأ هذه الصور وأنت تنفث مع أو بعد أو قبل. ودل هذا على أن النفث له تأثير، النفث. ولهذا لو نقلناه إلى الماء ونحن نقرأ على الماء لا حرج، ولا يقال بدعة. ولو نفثنا على المريض لا يقال بدعة. فقد ورد أن النفث مع القراءة له نافع، ليس باللازم أن يعم، لأن الأصل التوقيفية في الرقية لا بأس بها ما لم تكن شرك. فليس باللازم أن تأتي في كل دعاء، في كل آية، في كل كذا بأثر توقيفي، ليست كالصلاة، وإنما التوقيفي فيها ذكر الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، وألا تفعل شيئا محرما أو فيه ماذا؟ أو فيه شرك. وبالتالي لو أنا أقرأ في ماء، في عسل، في زيت زيتون، في كذا، أقرأ مع النفث فلا بأس بهذا، ولا يقال هات الدليل على هذا الأمر. الدليل أنه ليس بشرك، الدليل أنه ليس بمحارم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفث في كفيه ومسح، دل هذا على أن النفث مع القراءة له ماذا؟ له تأثير. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى
رسول. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على الصدقة، وفيه أن النبي كان يجمع الصدقات ثم يوزعها بعد ذلك على المسلمين، والظاهر أنها كانت صدقة الفطر. نعم.
قال فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث فيه اختصار، وأصل القصة أن هذا الآتي أراد أن يأخذ من هذا، من هذه الصدقة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه فشكى حاجة، ووعد أبا هريرة أن لا يأتيه بعد ذلك، فترك أبو هريرة. وقال أبو هريرة ذلك الرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كذبك وسيعود. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما ينطق عن الهوى. حتى كانت الليلة الثانية جاء أيضا ليأخذ من الصدقة فأمسك به، فشك له حاجة، فتركهن أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أتى النبي فأخبرك، قال كذبك وسيعود. حتى كانت الليلة الثالثة فجاء، فأمسى به أبو هريرة فشكى حاجة، قال لا لا أتركك حتى أرفع أمرك إلى رسول، لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ها،
قال دعني أعلمك كلمات،
أعلمك نعم،
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هي؟ فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
أي فتركه أبو هريرة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم،
صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري.
وفي رواية قال أتدري من صاحبك أبو هريرة منذ ثلاث؟ إنه شيطان. فدل هذا على أن الشيطان يتشكل، يتشكل، وأما صورته التي خلقه الله عز وجل عليها فلا يرى عليها لعموم الناس وفي كل الأحيان. قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، لكن يتشكل، يأتي في صورة قطة، في صورة كلب، صورة بعير، في صورة إنسان، في صورة امرأة، في صورة أبيك الذي مات، يأتي في صور. الله أعطى الشياطين أشياء ليست للإنس، ولهذا عندهم خوارق معينة وأفعال معينة وتصرفات معينة، ولهذا تمثل في صورة سراقة بن مالك، وتمثل في صورة رجل نجدي. فالشيطان يتشكل، وقد يأتي الزوجة في صورة زوجها، ويأتي الزوج في صورة زوجته. فهذا مما أخضره الله عز وجل عليه. مسألة إن لابد أن يكون قدمه حافر حمار أو شيء، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل حتى ولو حصل. ويقولون أعينهم تكون طولية، هذا كان يقولونه ونحن صغار، لكن بلا علم، بلا علم. يقولون لابد أن تكون عيناه طويلتين مشقوقة بالطول، والرجل رجل حافر وما أدري إيه. وكان يقولنا أنا قصصا ونحن صغار، ركب حمارا، يقول إذا رأيت عفريتا في صورة حمار فضع مسلة أو إبرة في ظهره، يقول ففلان الفلاني وضع المسلة وحمل عليه وجاء حتى وصل إلى البيت، نزع المسلة هذه والإبرة فما وجده بعد ذلك. هذه كلها مثل طاقة القدر اللي هي تأتيك الحمراء، هذه المرأة قامت لتقضي حاجة لها بليل فوجدت طاقة فقالت كذا، لو أنها كانت قد دعت بمال ولا بمتاع لكن راحت منها ليلة القدر. هذه ليلة القدر عندها كده، راحت ليلة القدر، لم تتفطن لليلة القدر، فيعتبرون هذه يسمونها طأط القدر، طأط القدر. فهذه كلها من الخرافات. وفي هذه فضل آية الكرسي، وهو الشاهد من هذا الحديث أنه من الأذكار التي نقرأها عند النوم آية الكرسي، وأن من قرأها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ. وفيه أن الجن يكون عنده علم بهذا، قد يكون عند بعضهم علم بهذا، وهذا علم عملي وشهد شاهده من أهلها. طيب، قد يقول قائل أنا أقرأ هذه الأذكار ومن آية الكرسي ومع ذلك الوساوس تأتيني والكوابيس وكذا، نقول هذا منع من إيذاء. أما وسوسة، أما وسوسة قد تكون وسوسة وإدخال الأمور عليك، قد يكون هذا لا حرج أن يقع، لكن إيذاء يؤذيك يمسك يصرعك هذا لا يكون، هذا لا يكون، لأنه لا يزال عليك من الله سبحانه وتعالى حافظ حتى تصبح، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. أما الوساوس فلم يأتي دليل أنها ماذا، أنها تمنع. وفي هذه أيضا القصة أن الحق يقبل من أي ناطق به، ولكن لا يقبل الناطق إلا إذا كان أهلا لأن يقبل، فنفرق بين القول والقائل. أما الأقوال فيحكم عليها بقدر ما توافق الحق أو تخالفه، أما القائل فلا يقبل إلا إذا كان من أهل السنة. ولهذا يستدلون بهذه الواقعة دائما على ماذا؟ على تلقي العلم على يد أهل البدع وعلى يد أي أحد. النبي قبل من الشيطان وقال لأبي هريرة رضي الله عنه صدقك وكذوب، ففي أنك تأخذ علم من أي أحد، تجنب كذبة وخذ صدقة، وليس في القصة ذلك أبدا. هل صار الشيطان شيخا لأبي هريرة؟ النبي قال له اطلب العلم على يد هذا الشيطان؟ أبدا، إنما حكم النبي على القول قال صدقك، وفي نفس الوقت حكم على القائل قال وهو كذوب، وأنت لا تحكم عليه بأنه كذوب بل قد تعتذر له وتتلقى العلم عليه. ولهذا قلنا تكرارا ومرارا أنه يفرق بين قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق اقبله من أي قائل به، مسلم أو غير مسلم، لا يشترط في قبول الحق أن ينطق به مسلم، بل لو نطق به غير مسلم قبلنا، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما عنه أن النبي جاءه حبر يهودي فقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع ولا أرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن قبل النبي منه الحق. ولهذا من الأحاديث في صفة الأصابع هذا الحديث، وفي عدد وأنا خمس هذا الحديث، والحديث الآخر أن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن، إنما هذا في خمس أصابع. وهل أصابع الله خمسة لا تزيد؟ نقول علم ذلك عند الله، نثبت خمسا ولا نقول هي خمسة، نثبت خمسا، نثبت لا خمسة أصابع ولا نقول هي خمسة أصابع، هي خمسة أصابع حصر، لكن نثبت خمسة أصابع كما نطق بذلك النص، فنقول لله خمسة أصابع ولا نقول أصابع الله خمسة. واضح يا أخواني؟ وإن قال به بعض العلم قال أصابع خمسة أخذ من هذا الحديث، لكن الحديث ليس فيه الحصر، حديث فيه أن لله عز وجل خمسة أصابع، أما أصابع تحصر في هذا في الخمس لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، نثبت ما أثبته النص. النص في ماذا؟ في إثبات خمسة أصابع، لكن في الحصر ليس في الحصر، فنتوقف لا نثبت ولا ننفي، لأن هذا باب مداره على ماذا؟ على النص، مداره على النص. وهذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبي بن كعب فسأل عن أعظم آية، فقال اختبار لأبي أعظم آية، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في الصدر وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يبقى إذن في هذا أنه لو وصلنا حق من أهل البدع نقول هذا حق، لكن احذروه هذا مبتدع، لا بد أن نضع هذه، لا نأخذ بقص أو بكلمة صدقك ونسكت، لا بد أن نتمم وهو كذوب وهو مبتدع وهو أشعري ضال وهو إخواني منحرف، لا بد أن نضيف هذه مع إيه؟ مع تلك. نعم. وفيه أيضا حرص الصحابة على العلم وعلى الفائدة، فإنه لما أعلم أبا هريرة بهذا تركه، وهو يعلم أن المدخل لأبي هريرة هو هذا، أبو هريرة الذي كان يلزم النبي بشبع بطنه من أجل حديث، فلما قضى له ذلك أثره. نعم.
قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
الله أكبر. وما الآيتان الأخيرتان لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الصور. هاتان آيتان ما نزلتا إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب خاص. هاتان آيتان عظيمتان لهذا يقرأهما الإنسان في الليلة من أذكار المساء عند النوم تقرأ هاتين الآيتين. قال النبي من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. ولم يذكر النبي كفتاه من ماذا؟ ليعم كل شيء. قل ما شئت كفتا. قال بعض العلماء من قراءة بالليل فإنه يحصل على أجر عظيم ولو لم يقرأ إلا هما. وقل كفتا من كل شر كان ينزل به. وقيل كفتاه عن قيام الليلة. وقيل عن سائر الأوراد. يعني فيهما كفاية ليس فيما ترك الأوراد وقيام الليل وكذا لكن فيما أجر عظيم لو لم يحصل الإنسان إلا عليه لكفتاه. والله أعلم بما يدخل تحت لكفته. فإن الحذف حذف المعمول يدل على العموم. لكفته حذف المعمول يدل على العموم. الله أعلم بما تحصل به الكفاية. المهم احرص على هاتين الآيتين عند النوم. نعم.
أول الآيتين شيخنا آمن الرسول ولا لله ما في السماوات.
من؟
أول الآيتين آمن الرسول ولا لله
لله ما في السماوات وما في الأرض.
هذه ثلاث آيات كده
إلى آخر. نعم. آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال سمعنا وأطعنا غفرك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا وسعها لا ما كسبت ولا ما اكتسبت. دي الآيتان. نعم. نعم. لكن الوارد في الحديث أظن من أول الله ما في السماوات وما في الأرض في كيفية القراءة. يعني قد تكون هذه تغليبا. نعم. هات في بعض الروايات أظن فيها من أول الله ما في السماوات وما في الأرض.
قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله
طيب.
صلى
إن أكتفي. طيب المعنى الإجمالي بيان الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم واليقظة. عند النوم واليقظة ما يستنبط من هذا الدرس؟ واحد فضيلة المسلم وإكرامه بما كمله الله بهذه الشريعة المباركة. اثنان قبول مراسيل الصحابة رضوان الله عليه. وأنها لا تضر صحة الحديث. الثالثة هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي عند النوم وهو اضجاعه على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده. الثالثة الرابعة هدي النبي القولي صلى الله عليه وسلم عند النوم وهو قوله بسمك الله اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. سادسا أو خامسا سنة النبي العملية أيضا في جمع كفيه ثم النفث فيهما ثم النفث فيهما وقراءة الإخلاص والمعوذتين. الفائدة السادسة تأثير النفث مع القراءة، تأثير النفث مع القراءة، وأن له أثرا فيما يجعل فيه، وأن له أثرا فيما يجعل فيه. الفائدة التي بعد ذلك فعل ذلك ثلاث مرات منفصلة منفصلات. الفائدة التي بعد ذلك تشكل الجن بصور الآدميين. الفائدة التي بعد ذلك قبول الحق من أي قائل به ولكن يفرق بين قبول الحق وتلقي الحق، ولكن يفرق بين قبول الحق وتلقي الحق، فلا يتلقى الحق إلا عن العدول إلا عن العدول. فضيلة فدلي بعد ذلك فضيلة آية الكرسي عند النوم. الفائدة بعد ذلك آية الكرسي أعظم آية في القرآن. الفائدة التي بعد ذلك حرص الصحابة على الخير. حرص الصحابة على الخير. الفائدة التي بعد ذلك فضيلة قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. ونقتصر على الآيتين يعني لله ما في السماوات آمن الرسول حتى يأتي دليل، لأنه ورد في أدلة في الخواتيم أنها خواتيم
من حجر.
نعم لم يذكرها في الشرح.
من حجر.
نعم
ابن حجر قال في الفتح قوله من آخر سورة البقرة، قال يعني من قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر السورة.
نعم يبقى نقول آمنة، يبقى من أول آمنة، من أول آمنة الرسول. الفائدة التي بعد ذلك معنى كفتاه. معنى كفتاه. وحذف المعمول هنا يدل على العموم، يدل على العموم. نعم الأسئلة. أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من هذه، من هذا الدرس. نكتفي بهذا القدر.